له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الإخوة الكرام منذ 20 سنة وأنا أعتلي هذا المنبر مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يعيدون في العام مرتين وأنا أعيد في العام 48 مرة ما تمنيت يوما ألا أكون خطيبا كهذا اليوم لأن الفتن لها بدايات وليس لها نهايات بإمكان أي إنسان أن يحدث فتنة لكن ليس بإمكان أي إنسان مهما كان ذكاؤه وعقله أن يكتب للفتنة نهاية إنما نهاياتها بيد الله تبارك وتعالى الذي يسير الأقدار سبحانه وتعالى لكن آية في كتاب الله تعالى تستوقف كل من رزقه الله عز وجل شيئا من العلم بوجوب البلاغ وأداء الأمانة قال ربنا تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فأداء الأمانة فرض وحتم لازم على كل من رزقه الله عز وجل بصيرة في دينه لكن لغة العلم والعقل يقتنع بها أصحاب العلم والعقل أما الغوغائية عامة الناس الهمج الرعاع الذين قال عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يستضيفوا بنور الوحي ولم يلجأوا إلى ركن وثيق هؤلاء لا يقتنعون بمثل هذا الكلام لكن كلمة الحق لابد أن تقال قبل الناس أم لم يقبلوا رضوا أم لم يرضوا لأن هذا هو الحق الذي أمر الله عز وجل أن يبلغ للناس. فإذا كان الأمر كذلك فإني أقدم بين خطبة هذه برؤوس أقلام بوسع أهل العقل والعلم أن يفهموا ما وراءها. بداية أقول مجريات الأمور هذه وما يحدث لهذا البلد ولأمة الإسلام، لأننا لا ننظر إلى مصر وحدها، إنما من المفترض أن المسلم جزء من هذه الأمة بطولها وعرضها، لا ينشغل بنفسه ولا بمستقبل أولاده ولا بالبلد الذي يعيش فيه، إنما يحمل في قلبه هم أمته صغيرها وكبيرها، من أقصاها لأدناها ومن مشرقها لمغربها. ما يحدث لأمة الإسلام اليوم ليس مسؤولية فرد بعينه ولا حكومة بعينها ولا فئة بعينها، إنما هو مسؤولية الأمة على كافة المستويات، حكاما ومحكومين، رؤساء وجماهير، كل الناس مسؤولون عما تمر به أمة الإسلام اليوم، كل على حسب قدره وموقعه وزمام الأمر الذي يملك. لذلك فمن سنن الله عز وجل الربانية في الأرض أن ولاة الناس من جنس أعمالهم، كما تقول يولى عليكم. ولذلك عندما قال الناس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد داموا عليه بعض الشدة التي كان يتعامل بها مع الرعية وغاير سنة من سبقه من الراشدين رضوان الله تعالى عليهم كأبي بكر وعمر وعثمان، فقالوا له يعني أحدثت شيئا لم يحدثه أبو بكر وعمر؟ فقال كانت رعية أبي بكر مثلي وأنا رعيتي مثلكم، أن الناس أعمالهم تظهر في صور عمالهم. لذا كان الحسن البصري رحمه الله في زمن الحجاج، ومعلوم الحجاج للناس بظلمه وبطشه وسفكه للدماء وسلاحة الحرمات، كان الحسن يعتبر الحجاج عقوبة من الله عز وجل، والعقوبة لا تغير بالسيف إنما تغير بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. هذا أمر. الأمر الآخر غياب القدوة بين الناس يفقد الناس الوصول إلى الطريق المستقيم والاهتداء إلى المنهج المشيد، وهذه من علامات الزمان، لأن الناس عندما يقع في حجرة فيجدون رأسا من أهل العلم الذين نور العلم بصيرتهم فاستضاءوا بنور الله وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يتبصر الناس أمورهم ويخرجون من الفتن ببساطة شديدة عندما يلجؤون للعلماء ويلجؤون لبلادهم ويسيرون خلفهم. لكن غياب القدوة حقيقة أمر مر أشعر به أنا وتشعرون به أنتم، الكل يشعر بهذه الأنساج الحقيقية. فعلماء الحق الذين نعتقد أنهم على الحق سكتت أفواههم، وعلماء الباطل كذلك سكتت أفواههم. لماذا لا يتكلم العلماء الرسميون في البلد عن هذه المأساة التي تضر بها الأمة؟ لماذا لا يخرج الشيخ الأزهر أو المفتي أو أمثال هؤلاء ممن إذا وقعت أدنى مصيبة من هذه أقل من هذه بكثير صارعوا في استخراج البيانات وغيره كما حدث منذ أسابيع؟ لماذا لا يتكلمون اليوم؟ لأنهم ليسوا علماء كما أمر ربهم تبارك وتعالى. هؤلاء زبانية السلطان، لا يهمهم أمر الناس ولا يهمهم أن يقودوا الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا فكيف يثق الناس في مثل يسأل عن علاقة المسلم بغيره فيقول اتفرجوا على فيلم حسن ومرقص، عالم يقول مثل هذا الكلام ألا يستحي من نفسه قبل أن يتفوه بهذه الكلمة؟ الناس ينتظرون منه قال الله قال رسول الله، ثم يتفوه بالباطل يحيل الناس في الفتوى على فيلم. سبحان ربي ما أعظمه من بهتان. كذلك من المصائب أن الناس عباد الله في الفتن واحد من ثلاثة، ولتكن فتنتنا هذه القائمة في بلادنا اليوم. ولم نسأل الله عز وجل في طليعة هذا اليوم أن تشرق، أن تغرب شمسه ونصر في أمن وأمان، وأن تستباح فيه الحرمات والدماء والأموال والأعراض. الناس واحد من ثلاثة، إما إنسان يعتقد أن التغيير بالمظاهرات والانقلابات، أو إنسان يعتقد العقل والنقيض، أو رجل يسلم نفسه لمنطق العلم والحكمة. والثلاثة ينبغي أن يسلموا زمام الأمر إلى العلم والحكمة. كذلك لابد أن يعلم أن الإسلام أصدر قاعدتين أساسيتين في شريعته. القاعدة الأولى ضبط المفاسد مقدم على جلب المصالح، والقاعدة الثانية ارتكاب أخف الضررين. يعني إذا تعارضت مفسدة مع مصلحة فلا نريد هذه المصلحة في مقابل أننا نضرب الفتنة والمفسدة. وهذا له أدلة كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. في كتاب ربنا قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فحرمت الخمر لهذا، أن الشر أكبر من الخير الذي فيها فحرمت. وعندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولما بنى قريش البيت، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام، فصغرته عن حجمه الذي بناه عليه إبراهيم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم البيت وأن يعيد بناءه على القواعد التي بناها عليها إبراهيم عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. يعني خشية أن لا يقبل العرب أهل قريش والعرب كافة الذين أسلموا قبل لحظات هذا الفعل، وأن يرتدوا عن الإسلام، لأن البيت الحرام كانت له مكانة عظيمة جدا في قلوب العرب، فكيف بعد الإسلام؟ فيأتي رفض الإسلام صلى الله عليه وسلم فيهدم البيت. فأبى، منعه ذلك خشية وقوع الناس في فتنة والارتداد عن شرع الله عز وجل. وعندما نبتت نافذة النفاق في المدينة، وكانوا أن يطيحوا بمجتمع الإسلام آنذاك، بل وقعوا في عرض أظهر الخلق عليه الصلاة والسلام، وحدث بعض الصحابة النبي بقتل هؤلاء وعلى رأسهم عبد الله بن أبي، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن قتله فيه مصلحة للمسلمين، لأن العدو الظاهر أمره بين، أما هؤلاء كالسوس ينخر في العظم، فيتقوض البناء هنا أن يشعر أن صعبة في فجأة ورحظة واحدة. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على سمعة الدعوة، وقال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، كيف لو نمى إلى علم الناس في مشارق الأرض ومغاربها الذين تبلغهم دعوة الإسلام أن كل من أسلم واقتل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله. فالضرر العائد على الأمة من وراء هذا الفعل في مقابل الخير أكثر، فضرره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يفسر على الواقع تفسيرا خاطئا، إنما هذه القواعد ينبغي أن توضع في الرؤوس والأذهان عند التعامل مع أي فتنة. كذلك نحن ندين بالإسلام، ومن جملة ما ندين به لربنا ما قاله الله عز وجل في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل مسلم صادق مع نفسه يوقن أن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما الدواء النافع الشافي لكل مصيبة تطرأ على الأمة، ليأخذ العلمانيون ما يقولون. هؤلاء لهم شأن، ونحن معاشر الآيات المتوضئة الطاهرة التي تسجد لله عز وجل لنا شأن آخر. نحن نرى العصمة في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير. وأما فهوم البشر فيها الحق والضرب والخطأ والصواب، فلا بد أن نعلم أن أي أزمة، أن أي فتنة، أن أي طارئة تنزل بأمة الإسلام، لو فتشنا بصدق وأمانة وجهدة في كتاب الله عز وجل لوجدنا فيها الحل. كذلك من الأمور الأساسية لكل إنسان إذا أراد أن يستشرف مستقبله أن يعتبر بماضيه، فإن التاريخ عامل مهم في معرفة الحاضر والمستقبل. والذي يفتش في التاريخ لا يجد أن ما يحدث على الأرض ليس بدليل، إنما التاريخ يعيد نفسه بخيره وشره وحلوه ومره. كذلك لا بد من التحذير من الذين يركبون الموجة ويتصدرون عند لحظة قبض الشريط، يريدون أن يتصدروا وليسوا أهلا لذلك. هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات التي نراها من شبابنا وآبائنا وبناتنا، هذه المظاهرات هي فعل الشارع. أما أحزاب المعارضة فهؤلاء أطماع السلطة لا يفترقون في قليل ولا في كثير عن الذين يتقلدون زمام الأمور في بلادنا، بل أظهر رجل اليوم فيهم غائب عن البلد لم يأتي إلى الأمن، وتصريحات فارغة أنا سأقول الجماهير وتتولى رئاسة الدولة إلى فترة انتقالية وأنا لن أتخلى عن شعبي، وكأنه الزعيم الأوحد، وكأنه المهدي المنتظر، وكأنه مخلص الدنيا من كل مشاكلها، مع أنه علماني محض تربى على أعين الغرب. وهذا لا يعني أيضا أننا نقر بالوضع القائم من الظلم والتفشي الذي تشعر به الناس وتتذوقه وتتجرعه كل لحظة في حياتها، لكن لا بد أن نفهم مجريات الأمور ومن الذي يستغل مجريات الأمور لصالحه ومكاسبه الشخصية فحسب. هذه رؤوس أقلام ليس هذا أوان تفصيلها، وكل لبيب بالإشارة يفهمه، وإن كان من كلمة في مثل هذا اليوم فأنا أوجه كلمتي إلى الجماهير وإلى الحكام. أما كلمتي إلى الجماهير فأقول يا عباد الله، اتفقنا ابتداء أن كتاب الله عز وجل فيه الدواء النافع والحل الشافي لمشاكل الأمة، وأن التاريخ هو حافظة لما انتشر، فلا بد للعاقل أن يتصفح كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسياق الآيات التي تتحدث عن الأمم السابقة، ولكن التمثيل بأقرب أمة إلى أمة الإسلام أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قوم بني إسرائيل على وجه التحديد معلوم أن الله عز وجل أفرد بالحديث عن بني إسرائيل صفحات، بل صور بكاملها تتحدث عن بني إسرائيل وعما فعلوا مع أنبياء الله وعلى رسله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكيف كانوا في ظلم واضطهاد وتعذيب وقهر وقتل وتشريد، ثم تبعوا موسى فمن الله عز وجل عليهم، ثم نكثوا العهد فصار أمرهم إلى ما لا تحمل عقباه. قال الله عز وجل ابتداء في فضل سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فقال الله عز وجل، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أهلنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وتحقق ما أخبر به نبي الله موسى، أهلك الله عز وجل فرعون وجنده بظلمهم وبغيهم واستطالتهم على الذات العلية وادعاء فرعون الألوهية من دون الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف ضرك ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنونه فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بعد طول ظلم واضطهاد وتشريد وقتل واستحياء النساء من الله على بني إسرائيل فأغرق فرعون وجنده ومن عليهم بجملة من النعم. أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى جاءهم الرزق من السماء من غير ما تعب. ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم بشرط واحد ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. ولكن الحق رحمن رحيم. معلوم ان كل ليال اخطاء فابقى الله الباب مفتوحا. ان اخطات لا تتمادى في خطئك وان ظلمت فتبرجع والا فعاقبه الظلم وقيمه. ومن يحل عليه غضبي فقد هوى لكن ان تاب واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. عاشت بنو اسرائيل على هذا العهد ريحا من الزمن يتنعمون في نعم الله عز وجل يتقلبون فيها ظهرا لبطن. وعاش فيه النبي الله موسى ما شاء الله له ان يكون. لكن سرعان ما نقضوا العهد ورجعوا القهطريين واخلفوا العهد مع الله عز وجل. فلما غيروا غير الله ولما بدلوا بدل الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم تأتيهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يصنعون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يصنعون. أن الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت فكانت الحيتان تأتيهم حيث تراءت الأمطار ولو مد الواحد منهم يده إلى السمكة إذ أخذها ما تحرك. وهذا بلاء شديد واختبار من الله عز وجل في الوفاء بعهده والإقامة على أمره. وبقية الأسبوع لا يجدون أسماكا في الماء فتحللوا ثم اضطروا يوم السبت. ففئة وعظت وفئة قالت لم تعظون وفئة رفعت الحرام. فلما تنادوا في ضيقهم جاء العقاب من السماء فاستثنى الله عز وجل الذين امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واهلك الله عز وجل الذين ظلموا بفعلتهم هذه التي احتالوا فيها على شرع الله عز وجل. وقال ربنا تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اذا يفهم من هذا ان استمداد الرحمات والارزاق انما يكون بالطاعه وبالاستقامه على امر الله عز وجل. انظر الى تعبير القران الكريم: امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. ليس للتقصير ليس على الكفاءه إنما رزق يسع الناس ويفيق عن حاجاتهم، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، والذوق شدة المنابسة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فعلينا مسؤولية جميعا، إذا قال ربنا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فغلاثنا من جنس أعمالنا، كما تكون يولى عليكم حكمة الله عز وجل تأبى أن يحكمنا اليوم عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان فضلا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. الحكمة الإلهية تأبى هذا، لابد للناس أن يتغيروا في جملتهم وأن يرجعوا إلى الله عز وجل، بدل رفع شعارات علانية معالية للإسلام ومحاربة الإسلام في كل مناحي الحياة. إنما حدث لتونس أمرا عجبا، إن ابن علي هذا الطاغية عندما حارب شرع الله عز وجل وأتى بطامات الواحدة منها توجب تكسيره بعد إقامة الحجة عليه من أوسع أبواب الكفر، ما تحرك الناس عندما ساور إلى الرجل والمرأة في الميراث وخالف الشرع الصريح الواضح، ما تكلم أحد. عندما حرم التعدد وأباح الزنا، ما تكلم أحد. عندما أنشأ في الشوارع والطرقات والقرى والريف كلمات عارية، ما تكلم أحد. عندما رخص بيوت الدعارة، ما تكلم أحد. عندما عرق نساء بلده بإجبار والتي تأبى يقلع عنها ملابسها وتمشي في الطريق للملابس الداخلية عقوبة لها، ما تكلم أحد، إلى غير ذلك من مقادير. لكن عندما جاء الناس هبوا، إذا منتهى أعمال الناس البطن والفرج بئس هذه المطالب. عندما يباع الدين بثمن بخس وتكون غاية أطماع الناس في الحياة لقمة العيش، وإن أراد الناس العيش وهذا مصدر أساسي لكل بني آدم، فهذا حق مكفول كفله الله الذي خلق الكون من عدم. إن أردتم استنزال الخيرات اقرأوا إن شئتم قول ربنا تبارك وتعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. والذاريات ذروة الرياح فالجاريات يسرا السحب فالمقسمات أمرا. والذاريات ذروة فالجاريات يسرا السفن فالمقسمات أمرا. الملائكة تقسم الأرزاق. وفي وسط الصورة قال ربنا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أن الله عز وجل بيده خزائن كل شيء سبحانه وتعالى، لم يرع الله عز وجل أرزاق الناس في أيدي البشر، وإلا أن تحكم الناس في الناس وساموهم سوء العذاب. ولذا قال ربنا: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا. لو كان رزقنا بيد حكامنا ورؤسائنا وأغنيائنا لذاق الفقراء ضرعا وماتوا جوعا. لكن من رحمة الرحمن الرحيم الرزاق ذو القوة المتين أن الله أمسك الرزق بيده سبحانه وتعالى، وشرف لنا استنزاله إقامة العبودية الحقة لله عز وجل. لذا ختم الله السورة بقوله: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكأن الآية تقول لنا: إن أردتم الرزق فعليك بالتوحيد، إن أردتم حياة الرغد والأمن والأمان فعليك بالتوحيد. لذا ضرب الله عز وجل لنا مثلا ما أوضحه في كتاب ربنا، قال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، هؤلاء القوم الذين سكنوا اليمن التي تشهد الصرابات كما تشهد بلادنا بحكم دكتاتوري وظلم متفجح. قال ربنا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، هذه الآية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، تخلقوا في نعم الله واشكروا هذه النعم لإقامة التوحيد، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا كفروا بنعم الله، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العين وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. كانت هذه المدينة يأتيها السيول من بين جبلين عظيمين، فكانت السيول تأتي تسقي الأرض فينبت الزرع، لكن لم يكن بالوفرة الكافية، فصنعوا سدا بين الجبلين فتجمع الماء. ثم ما أصابها من أرض جاء للطمي والخيرات، فنمت الأشجار على الطرق، حتى قال أهل التفسير أن المرأة كانت تحمل المكتل على رأسها ثم تمضي في ظل هذا الشجر المحمل بالثمار وبنعم الله عز وجل، فيتساقط الثمر في مكتلها من غير أن تمد إليه الأيدي، من غير ما تعب من وفرة الثمار والرزق. لكن لما كفروا خزن الله عز وجل شجر الثمار والفاكهة والطعام العلو بالحنظل والشوك، فبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل تجازي إلا الكفور. هذه عدالة السماء، أن الناس إذا شكروا أدام الله النعم وزادها عليهم، وإن كفروا كان الكفران مؤذن بذهاب النعم. فلا بد للناس إن أرادوا بطل الحياة الرغيدة فليرجعوا إلى الله عز وجل وليحققوا شرع الله في حياتهم، وليكون الإسلام هو المحور في حياة كل إنسان. لذا وعد الله عز وجل على استخلاف هذا الشر، قال ربنا سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا. ما الشرط يا رب؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، شرطا واحدا في مقابل جمله من النعم، ان تعيشوا ممكنين من اراضيكم، تتنعمون في خيرات ربكم، تأملون على انفسكم واعراضكم واموالكم وابنائكم ونسائكم. شرط ان تكونوا مؤمنين، ان تعبدوا الله حق عبادته. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ما هو ظاهر هذه العباده يا رب؟ بكل الناس بقول لك احنا عبيدنا، حتى الفقر، حتى المجرمين، حتى اللي بيشربوا بنجا وحشيش ومخدرات والهوين، واللي بيسرقوا واللي بيرتشوا واللي بيغتصبوا واللي بيحرموا من الناس بالباطل والحكام الظلمه، بقول لك احنا مؤمنين وايماننا كائنات جبريل، ما ظاهر هذه العبوديه؟ قال ربنا: ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الدعائم أربع في بيان مظاهر العبودية الحقة لله عز وجل. إذا يفهم لكل عاقل أن بدون هذه المكونات فلن يتحقق ما وعد الله عز وجل. إذا لا بد للجماهير أن تعي هذا، لا تنزلق وراء الطيار أحزاب المعارضة، لا يختلفون عن الحكومة القائمة في قليل أو كثير، إنهم لا يعنيهم الإسلام، لا يعنيهم رجوع الناس إلى الله، إنما هم يتلقون التعليمات من أجدادهم، من أسلافهم الغربيين بأفكار مستوردة جليلة على أراضي الإسلام. هذا ما يتعلق بالجماهير حتى نعرف حجم المشكلة. ليست القضية في تغيير نظام أو حكومة أو وزارة، إنما القضية في أمة نفسها لا بد أن تتغير. دورنا لا أبالغ إن كنت أكبر من دور الحكام، أما نصيحتي إلى الحكام إن وصلت رحمه الله لأمير المؤمنين هارون الرشيد رضي الله عنه، حج هارون الرشيد، قال الفضل بن ربيع حج هارون الرشيد، فقال لي إنه قد حج في صدري شيء، فابحث لي عن رجل أسأله. قال قلت ها هنا سفيان بن عيينة بن عيينة، قال قم بنا إليه. قال فطرقت الباب فقال من ذا؟ قال أنت أمير المؤمنين. فقام مسرعا ثم قال يا أمير المؤمنين هل أرسلت إلي أبيتك؟ قال إنه قد حك في صدر شيء، فخذ لما جئتك له. فحدثه ساعة ثم قام من عنده وقال له أعليك دين؟ قال نعم. قال للربيع للفضل اقضيه. ثم قال له ما أغنى عني صاحبك شيئا، ابحث لي عن رجل أسألك. قال قلت ها هنا عبد الرزاق. قال قم بنا إليه. قال فطرقت الباب قال من ذا؟ قال قلت أجد أمير المؤمنين. قال رحمك الله أنا أرسلت إلي أبيتك؟ قال خذ ما جئتك له. فحدثه ساعة ثم قال أعليك دين؟ قال نعم. قال للربيع اقضه. ثم قال ما أغني عني صاحبك شيء، ابحث لي عن رجل أسألك. قال قلت ها هنا القويلة فعيرة. قال قلنا إليه. قال فطرقت الباب قال من ذا؟ قال فطرقت الباب فوجدته يقرأ آية من كتاب الله يرددها. قال قلت أجد أمير المؤمنين. قال ما لي ولأمير المؤمنين؟ قلت سبحان الله أليس عليك طاعة؟ قال ففتح الباب ثم دخل الحجرة فأطفأ السراج ثم انزوى في زاوية الحجرة. قال فتحسسته أنا وهارون، تحسسته في الظلام يد القبيلة بن عياض. قال فتلقت سفر أمير المؤمنين إليه، فلما تحسسها قال ما ألينها من كف، يا ويلها إن لم تنس من عذاب الله غدا. قال قلت في نفسي الآن يكلمه بكلام نقي من قلب تقي. فقال خذ لما جئتك له رحمك الله. فقال الفضيل بن عياض يا أمير المؤمنين إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة جمع داوية بن عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة، فقال لهم إني ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي. فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. فقال له ثالث معذبا يا أمير المؤمنين إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فصن الدنيا وليكن إفطارك منها الموت. وقال له محمد بن كعب يا أمير المؤمنين إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فليكن كبير المسلمين لك أبا وأوسطهم لك أخا وأصغرهم لك ولدا، فوقف الأباء واكرم أخاك وتحنن على ولدك. فوقف الأباء وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء بن حلوة يا أمير المؤمنين إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت بعد ذلك إن شئت. قال الفضيل وأنا أقول لك ما قال هؤلاء وأزيد عليهم اتق يوما تذل فيه الأقدام، فإن كان عندك مثل هؤلاء يشيرون به عليك وإلا فترحم على نفسك. فبكى حتى وجي عليه. فقال الفضل بن الربيع ارفق بأمير المؤمنين. قال ويحك يا ابن أم الربيع ارفق به أنا وتقتله أنت وأصحابك بطانة السوء الذين يسولون للحكام الظلم والاضطهاد وإراقة وإزهاق الناس وإرهاقهم بالظلم. قال ارفق به أنا وتقتله أنت وأصحابك. فقال هارون ديني يرحمك الله. قال يا أمير المؤمنين بلغني أن عمر بن عبد العزيز شكي إليه أحد عماله، يعني أحد ولاته، أنه يظلم الناس. شكي إليه أحد عماله فكتب إليه: يا أخي، أذكرك طول سهل أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك ثم إياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. فلما قرأ العالم الكتاب طوى الكتاب والبلاد ثم قدم على عمر فقال: ما أقدمك؟ قال: ويحك يا أمير المؤمنين، خلعت قلبي بكتابك هذا والذي لا إله إلا هو لا أتولى إبرة على المسلمين بعد اليوم. قال: زدني يرحمك الله. قال: يا أمير المؤمنين، إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني، يعني أعطني إمارة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإمارة حسرة وندامة، فإن استطعت ألا تكون أميرا فافعل. قال: زدني يرحمك الله. قال: يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة إن استطعت أن تصبح وتبكي وليس في قلبك غش لأحد من رعيتك فافعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح غاشا لرعيته لم يرح رائحة الجنة. فقال هارون: يا خضير، أعليك دين؟ قال: نعم، علي دين لربي، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. قال: إنما أعني من ديون الدنيا. قال: إن ربي لم يأمرني بذلك، إن ربي أمرني أن أتي بعهده وأن أصدق وعده. فقال لي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال: خذ هذه الألف دينار أنفقها على عيالك. قال: يا أمير المؤمنين، أدلك على طريق الجنة وتكسبني بمثل هذا؟ ثم أمسك عن الكلام. فخرج هارون وقال لحاجبه: على مثل هذا تدلني، هذا سيد المسلمين. اللهم إني أسألك في هذا اليوم الأغض الأبلاج الميمون، خير يوم طلعت عليه الشمس، أن تفي هذا البلد الفتن، وأن تعصم دماء أهله، وأن تخرجنا من هذه الفتنة، إنك على كل شيء قدير، وأن تولي علينا من يصلحنا، وأن تصلح به العباد والبلاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقدهما إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم طيب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك وينصر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم طيب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك وينصر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي عفوك ما ينفي الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا. اللهم لا نضام وأنت حسبنا ولا نفتخر وأنت ربنا وبدونك لا حول ولا قوة لنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير. الإخوة الشباب أسأل الله أن يبارك فيهم يؤدوا صلاة الجمعة ويعودوا إلى منازلهم راشدين. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.